الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر الميامين، عليه من ربه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام عبر قناة ابن عثيمين الفضائية في برنامجكم تيسير الفقه، الذي نستعرض فيه مسائل الفقه المهمة التي تهم المسلم والمسلمة في حياتهما اليومية، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. مرحبا بكم في حلقتنا الثالثة بعد المئة. يسرنا أن يكون ضيفا لنا في هذا البرنامج المستمر ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، فأهلا وسهلا بكم معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم خيري الدنيا والآخرة.
مشاهدينا، نحن معكم في باب صلاة الجماعة، وعلنا أن نبتدئ في هذه الحلقة في وضع الإمام مع مأمومه، أو وضع المأموم مع إمامه في قراءة الفاتحة. هل تجزئ قراءة الإمام لسورة الفاتحة عن المأموم فيتحملها عنه، أم يجب على المأموم أن يقرأ سورة الفاتحة؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن سورة الفاتحة سورة عظيمة الشأن، وقد جاء في الخبر أن الله عز وجل يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله عز وجل هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وجاء في الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب المصلي في قراءة الفاتحة، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد واضحة أنها من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. والصواب من أقوال أهل العلم أنها ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة. أما بالنسبة للمأموم، هل تجب عليه قراءة الفاتحة أو لا تجب عليه، وهل هي مشروعة في حقه أو لا؟ للعلماء في ذلك أقوال متعددة، يمكن إرجاعها إلى ثلاثة أقوال. القول الأول أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الواجبات وليست من الأركان، وإنما هي من الواجبات، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي. واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. واستدل على ذلك ثانيا بما رواه الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فلما فرغ من الصلاة قال: من ذا الذي ينازعني بالقراءة؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ الإمام فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الخبر قد رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق بطريق بالعنعنة، وابن إسحاق صدوق لكنه مدلس، ولكن قد تقوى هذا الخبر بما ورد في الأخبار العامة التي تأمر بقراءة الفاتحة بالنسبة للمصلي. ولم يقولوا بأن قراءة الفاتحة ركن بدلالة ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صحح إدراك أبي بكر رضي الله عنه للركعة بإدراكه للركوع مع أنه لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فدل هذا على أن المعذور تسقط عنه قراءة الفاتحة، ومن هؤلاء المسبوق الذي لم يدرك إلا الركوع. والقول الثاني في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ليست بواجبة على المأموم، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة، منها قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: فدل الخبر هنا على أن الإمام إذا قرأ فإنه يشرع للمأموم أن ينصت لقراءة إمامه. وسدلوا على ذلك بما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ثم قال: وإذا قرأ فأنصتوا. فقالوا: دل على أن الإمام إذا قرأ فإن المأموم ينصت. لكن هذه الأدلة عامة تخصص بأدلة القول الأول. وهناك قول ثالث في المسألة بأن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر، وأنها مستحبة في الصلاة الجهرية كصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر. وهذا أحد الأقوال الواردة عن الإمام مالك. وقد يستدلون بما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة، ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد. وقد يستدلون أيضا بما ورد أن موسى عليه السلام لما دعا قال الله جل وعلا: قد أجيبت دعوتكما، وذلك أن هارون أمن، فكان بمثابة من دعا. ولذلك إذا أمن المأموم على قراءة الإمام قالوا فيكون حينئذ كأنه قد قرأها. والقول الأول أظهر الأقوال في هذه المسألة لعموم الأدلة الواردة بإيجاب قراءة الفاتحة بالنسبة للمصلي سواء كان مأموما أو إماما. متى يقرأ المأموم سورة الفاتحة؟ إذا قررنا أن المأموم يقرأ سورة الفاتحة فإنه في الصلاة الجهرية يقرأها أثناء سكتات الإمام. السؤال الذي يدور بين الفقهاء: متى سكتات الإمام ومتى يسكت الإمام؟ سكتات الإمام التي وردت على ثلاثة أنواع. النوع الأول: سكتة قبل القراءة، فقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيتك إسكاتتك التي قبل القراءة ما تقول فيها؟ فأخبره أنه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فدل هذا على أن هناك سكتة قبل قراءة الفاتحة. وقد قال بهذه السكتة جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك، لأن الإمام مالك لا يرى مشروعية دعاء الاستفتاح. والسكتة الثانية تكون بعد قراءة سورة الفاتحة، وهذه السكتة أيضا موطن خلاف بين الفقهاء، فأثبتها طائفة وقال بعدم مشروعيتها طائفة. ومنشأ الخلاف من الخلاف في فهم ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد القراءة، فقال طائفة المراد بذلك بعد تمام القراءة قراءة الفاتحة وقراءة السورة الأخرى. وقال بعضهم: إذا أطلق لفظ القراءة فالمراد به بعد سورة الفاتحة. ولعل القول الآخر بأن هناك سكتة بعد قراءة الفاتحة أولى، وذلك لأن كلمة القراءة عند إطلاقها يراد بها سورة الفاتحة لأنها هي الأشهر. ولذلك لما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن يقال فقرأ ما تيسر من القرآن، فسرناه بأن المراد بذلك إيجاب قراءة الفاتحة. وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث أنه فسر ذلك فقال بعد قراءة الفاتحة. وهذه الزيادة وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. وأما السكتة الثالثة فتكون بعد تمام قراءة السورة التي بعد الفاتحة، وهي سكتة لطيفة من أجل أن يرد النفس ويفصل بين القراءة وبين تكبيرة الركوع. هذا ما يتعلق بقراءة المأموم للفاتحة، وهذا إذا كان مع الإمام. وأما إذا انفصل وسلم الإمام، إذا كان المأموم مسبوقا فانفصل، فإنه بالاتفاق يقرأ سورة الفاتحة، لأنه بمثابة المنفرد في هذه الحال. وينبغي أن يلاحظ أن المسبوق لا يقوم إلا بعد سلام الإمام، أن المستحب أن لا يقوم المأموم إلا بعد سلام الإمام، فإذا سلم الإمام التسليمتين شرع له أن يقوم حينئذ. وأما إذا سلم تسليمه ولم يسلم الثانية، فجمهور أهل العلم على صحة صلاة المأموم في هذه الحال. وقال بعض الفقهاء بأن صلاته تنقلب إلى كونها نفلة، لأن التسليمة الثانية واجبة عندهم. والأظهر أن المأموم إذا قام قبل تسليمة الإمام الثانية أن صلاة المأموم صحيحة، ولكنه ترك الأفضل والأكمل، وذلك لأن لفظ التحليل وتحليلها التسليم تطلق على التسليمة الواحدة. وبالتالي فحينئذ إذا قام بعد تسليم الإمام للتسليمة الأولى فلا حرج عليه في هذا. وإذا قام المأموم المسبوق إلى بعد سلام إمام فإنه يكبر، لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة للمأموم إذا كان لا يسمع إمامه، لا يسمع قراءة إمامه، هل له أن يشتغل بالقراءة لنفسه؟
عدم سماع المأموم لقراءة الإمام على نوعين. النوع الأول إذا كان هذا بسبب من الإمام، إما لضعف صوت الإمام أو لانقطاع الكهرباء في مكبرات الصوت ونحو ذلك، فهذا يقرأ سورة الفاتحة، يشرع له قراءة سورة الفاتحة باتفاق أهل العلم، ولا يقال بأنه يسكت وإنما يقرأ. وهل يقرأ السورة الأخرى؟ نقول نعم، يقرأ السورة الأخرى ويشرع له ذلك. وأما إذا كان عدم السماع بسبب من المأموم، كما لو كان المأموم لا يسمع، أصم، أطرش، فإنه حينئذ نقول لا يشرع له أن يقرأ سورة أخرى، وذلك لئلا يشوش على من حوله من المصلين الذين يستمعون لقراءة الإمام. نعم،
أحسن الله إليك يا شيخ. طيب بالنسبة للمأموم المسبوق، ما يدركه من الإمام مع الإمام، هل يعتبر له آخر الصلاة ولا أول الصلاة ولا كيف يعني كيف؟
نعم، ما يدركه المأموم مع الإمام هل هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ هذه مسألة فقهية طويلة فيها خلاف كثير. فإن طائفة يقولون ما أدركه المأموم مع الإمام يعد أول صلاة المأموم، وإذا سلم الإمام فإن المأموم يقضي ما أو يصلي ما بقي من صلاته. مثال ذلك إذا جاء المأموم إلى الإمام وهو في الركعة الرابعة، فهي رابعة بالنسبة للإمام وأولى بالنسبة للمأموم. وهذا هو قول الإمام الشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وأحد القولين عن مالك. والقول الثاني في هذه المسألة أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو آخر الصلاة، فهي رابعة بالنسبة للإمام ورابعة بالنسبة للمأموم، فإذا سلم الإمام وقام تكون أولى بالنسبة للمأموم. وهذا هو المشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة وقول طائفة من أهل العلم. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في الروايات الواردة في الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. هنا رواية فاقضوا تعني أن ما يفعله المأموم بعد سلام الإمام يعتبر أول صلاة لأنه قضاء فاقضوا. وإذا قلنا برواية فأتموا يعني أن ما يفعله المأموم بعد سلام الإمام يكون تكملة، لما ابتدأه مع الإمام فيكون آخر صلاته. والأرجح من الروايات في هذا الخبر رواية فأتموا، وذلك أن من روى هذه اللفظة أكثر وأوثق ممن روى الحديث بلفظ فقضوا. ثم لو قدر أن هذه اللفظة فقضوا ثابتة فإنها لا تخالف رواية فأتموا، بخلاف رواية فأتموا فإنها لا تدل على القول بأن ما يفعله المصلي آخر صلاته يعتبر قضاء ويعتبر أول الصلاة. إذا تقرر هذا، ما هي الثمرات المترتبة على هذا؟ يترتب على هذا الخلاف عدد من المسائل، منها المسألة الأولى في الاستفتاح والاستعاذة بعد سلام الإمام. فإذا سلم الإمام وقام المسبوق لأداء الركعة التي بعد سلام الإمام، فحينئذ إن قلنا هذه الركعة هي الركعة الأولى كما هو مذهب الجمهور، فإنه يشرع للعبد أن يستفتح ويشرع له أن يستعيذ. وإن قلنا هذه هي الركعة الثانية أو هذا آخر صلاته، فإنه لا يشرع له الاستفتاح. وترجح عندنا أن ما يفعله المصلي بعد سلام الإمام هو آخر الصلاة، ومن ثم فإن الراجح عدم الاستفتاح بعد سلام الإمام. أيضا من الثمرات قراءة سورة، فإذا قلنا بأن ما يدركه المأموم مع إمامه هو أول الصلاة، فإنه لا يستحب له أن يقرأ سورة مع الفاتحة. وإذا قلنا بأن لأن هذه ركعة ثالثة أو رابعة، وإذا قلنا بأن ما يدركه المأموم مع إمامه هو آخر الصلاة، فإنه إذا سلم الإمام شرع للمأموم أن يقرأ سورة بعد قراءة سورة الفاتحة. وينبغي أن يلاحظ بأن محل التشهد ليس محل خلاف، محل التشهد ليس محل خلاف. لو قدر أنه أدرك مع الإمام ركعة فقام، فعلى أحد القولين تكون هي الركعة الأولى، وعلى القول الثاني تكون الركعة الثانية، بالاتفاق بين الأقوال أن هذه الركعة التي بعد سلام الإمام يشرع فيها التشهد على كلا القولين، على كلا القولين. ومثله أيضا فيما يتعلق بالتورك، فإنه لو صلى مع الإمام الثالثة والرابعة وجلس للتشهد ثم قام فصلى ركعتين، فإنه يشرع له التورك قبل السلام، ولا يقال هذا تشهد بعد الركعة الثانية على أحد القولين فلا يشرع فيه التورك. وهنا ينبغي أن نلاحظ أيضا مسألة متعلقة بهذا، وهي أن المأموم إذا أن المأموم المسبوق إذا كبر بعد الركعة في الركعة الأولى للإمام شرع له أن يستفتح وأن يستعيذ. وأما إذا كبر في أثناء الركعة كما لو كان الإمام راكعا أو ساجدا أو جالسا، فإنه لا يشرع له استفتاح ولا تعوذ. وهكذا أيضا لو جاء المأموم المسبوق إلى الإمام والإمام في الركعة الثانية، فإن جمهور أهل العلم يقولون لا يستحب له أن يدعو بدعاء الاستفتاح في هذا الموطن. وقال طائفة باستحبابه، لكن القول الأول أظهر، لأن هذا ليس محلا من محال دعاء الاستفتاح بالنسبة للإمام، والمأموم مطالب بمتابعة إمامه. نعم،
لكم بهذا شيخنا حفظك الله. بهذا السؤال أنهينا هذه الحلقة، شكرا للشيخ على ما قدم، وأسأله سبحانه أن ينفع به الإسلام والمسلمين. شكرا له وشكرا لكم متابعين الكرام على حسن متابعتكم، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والانتفاع بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.